أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما انتهينا إلى تصحيح ما أفاده الشيخ الأنصاري من عدم تمامية الاستدلال بالآية سواء بكل شق منها أو بها مجتمعة، من جهة عدم صحة التمسك بالإطلاق في المقام، نقول بأنه لا يبقى مجال لتتميم الاستدلال على قوله، على قوله إلا إذا قلنا بأن الآية للحصر، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذا ما نفهمه بناء على دعوى اتصالية الاستثناء كما زعم السيد الخوئي رضوان الله عليه. ولكن صاحب هذا القول يصبح مطالبة ببيان كيفية الاتصال، وهذا ما بحثناه سابقا ولم نرتضه في مباحث ما ينشأ به العقد. وهو مطالب أيضا بتخريج هذا الحصر غير الحاصر. شو يعني؟ إذ من البداهة بمكان أنه إذا أريدت الملكية من لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فمن الوضوح بمكان أنها لا تنحصر بالتجارة عن تراض، وتعميم التجارة لجميع المعاملات حتى مثل الهبات والصدقات كما يظهر من بعض كلمات السيد الخوئي ليس على ما ينبغي، تعرضنا لهذا أيضا سابقا. فصاحب هذا القول مطالب بتخريج حالات الملكية العديدة التي لا تكون من التجارة عن تراض، والقول بأنه تخصيص في الحصر خلاف الظاهر جدا وليس على ما ينبغي. لكن على كل حال نتعقل القول بالحصر إذا الاستثناء متصل، سواء ارتضينا أنه متصل أو لم نرتضي، لكن ما لا نكاد نتعقله دعوة استفادة الحصر مع التسليم بأن الاستثناء منقطع، حيث أفاد المحقق النائيني أن الاستثناء في المقام منقطع إذ التجارة عن تراض ليست من الباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، لكنه أيضا ليس من قبيل جاء القوم إلا الحمار، الخارج تكوينا عن المستثنى منه، الحمار تكوينا ليس من القوم. بل إن العقد الأول في الآية مؤشر إلى العقد الثاني، ولو كان الاستثناء منقطعا. شوفوا عبارة حتى لا نتحامل. قال نعم مجموع بعد ما طعن في الاستدلال بكل واحد من العقدين وحده، يعني لا تأكلوا وإلا أن تكون، مجموع العقدين يفيد المطلوب. يعني شو بفيد؟ يفيد اللزوم. وذلك لأن المستثنى هنا مستثنى منقطع، فإن التجارة عن تراض ليس من الباطل ومحكوما بخلافه، يعني ليس منه وحكم بخلافه كما هي طبيعة الاستثناء المتصل. أكرم العلماء إلا زيدا، وزيد واحد من العلماء، فهو منه ومحكوم بخلافه، مخرج منه حكما، هذا معنى الاستثناء. يقول ليس كذلك، بل خارج عنه موضوعا وحكما. يعني التجارة من الطراف ليست من الباطل، خارج موضوعا وخارج حكما أيضا، والاستثناء أفاد الخروج الحكمي في الحقيقة لا الخروج الموضوعي، لأن الخروج الموضوعي واضح بدون استثناء. وإخراجه عنه موضوعا هذا المطلب الجديد، ليس كخروج الحمار عن الكوم تكويما، جاء القوم إلا الحمار، أجل لكم الله، بل نفس الدليل هنا ناظر إلى خروجه، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ناظر إلى عقد إلا أن تكون تجارة عن طريق. النظر وحده لا يعني سوى قرينية ما بحسب الاستظهارات، ولا يعني أن الاستثناء يصبح متصلا، إذ لا يشترط في الاستثناء المنقطع أن لا يكون هنالك ترابط بين الصبي والبيل أصلا، وعادة يكون هنالك ترابط، تكون هنالك نقطة منظورة، وإلا فلماذا ذكر على سبيل الإضراب؟ الاستثناء المنقطع إضراب في الحقيقة. طيب شو بصير؟ إسا بدنا نبحث فيها النقطة، شو مراده من هالمحقق النائل؟ فمفاد العقدين أي لا تأكلوا وإلا أن كل تملك ما عدا التجارة عن تراض هو داخل في أكل المال بالباطل، يعني كل تملك لمال الغير ما عدا التجارة عن تراض هو من الباطل، فأخذ المال من المنتقل إليه والتملك عنه بدون رضا، أي التملك بالفسخ، هو التملك بالباطل. شوفوا يا أخوان، صار عندنا أكثر من مطلب، عندنا ثلاث مطالب في الحقيقة، هذا بنعطفه على السيد الخوئي حينئذ من حيث النتيجة. المطلب الأول أن الاستثناء المنقطع على نحوين، يقول متحصل من كلامه، طارة يكون مدخول الاستثناء أداة الاستثناء في الاستثناء المنقطع خارج تكوينا عن المستثنى منه، هنا لا ربط لأحدهما بالآخر، مثل جاء القوم إلا الحمار، أنت بدك تقول جاء القوم وبدك تقول لم يأتي حمار القوم، ها؟ فجئت بهما في جملة واحدة مع الاستثناء، وإلا كلاهما مختلفان حكما وموضوعا، ما في ربط لأحدهما بالآخر، يعني لم يأتوا بحمارهم معهم، ها؟ طيب. فالنكتة التي جعلتك تسوقهما، جعلتك تسوقهما مساقا واحدا، هي الاكتفاء بجملة واحدة بدل جملتين، ما في نكتة أخرى. القسم الثاني من الاستثناء المنقطع يقول أن يكون وراء هذه النكتة نكتة أخرى، نكتة معنوية مش نكتة أدبية فقط ولا تسهيلية في الكلام فقط ولا تطريزية كلامية، نكتة معنوية، وهي أن يكون ما هو خارج عن الموضوع حقيقة على مستوى الموضوع إنما ذكر في سياق الموضوع لبيان أنه محكوم بخلاف حكمه. طيب خير، هذا معلوم، محكوم بخلاف حكمه. لكن الأداة التي استخدمها للوصول إلى هذا المعنى هي القول بأن الموضوع المدخول لأداة الاستثناء ليس من الموضوع المدخول للعقد الأول، يعني ليس من الباطل، وهذا معلوم من دون أن يقوله، فإنما قاله لكي يخرجه عنه حكما بإخراجه موضوعا، مع كونه خارج هو موضوعا، حقيقة هو خارج موضوعا. فعم بيقول لك التجارة عن تراض ليست من الباطل، وأنت تعلم أنها ليست من الباطل. لماذا يقول ليست من الباطل؟ يقول ليست من الباطل يعني يريد أن يقول هي غير محكومة بحكم الباطل. الباطل منهي عن أكل المال به، التجارة عن تراض ليست من الباطل يعني غير منهي عن أكل المال بها، كأنه كذا يريد أن يقول. لا بأس، نكتة أدبية لا بأس بها، شبيه الحكومة بصير، الحكومة الإخراجية، ها شبيه، ما أقول نفسه. فهو خارج موضوعا بشكل حقيقي، لكن الشارع نصص على إخراجه موضوعا ليخبرك أنه مخرج له حكما. هو يريد وغاية مبتغى أن يقول حكمه غير حكم الباطل. وهذه نكتة في الاستثناء المنقطع، قد يدعى ولو ظاهريا أنها غير نكتة الاستثناء المنقطع في الخروج التكويني، وإلا هذا أيضا خروج تكويني، شو يعني؟ ها؟ يطلع من العنوان عنوان انتزاع، شو هالمنظور؟ طيب المهم هنا أن المحقق النائني يفيد هذا المطلب. إسا هذا المطلب أنا أزعم أنه بالدقة لا يرجع إلى محصل بالدقة، لكن لا يؤثر في محل بحثنا، فلنسلم تنزلا أن هذه النكتة موجودة. إسا الخروج خروج تكويني أو خروج نتيجة العناوين العرفية أو العناوين الانتزاعية لا فرق، المهم أن ما بعد إلا ليس اقتطاعا مما قبل إلا. لماذا ذكر في سياق واحد؟ أنك قد تتعدد وقد تتحد وقد تفترق وقد تلتقي، مو مهم. هذا تبدأ بالنكتة الأدبية وقد تنتهي بنكات معنوية. نعم نحن نوافق شيخنا النائيني أن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تؤشر إلى شيء فيما يرتبط بإلا أن تكون تجارة عن تراض. إيه يكفي للتأشير الاختلاف الحكمي بين ما هو باطل وما ليس بباطل، يعني بين التجارة عن تراض وبين الباطل. هذا المقدار كافي، كافي هذا المقدار. يعني كأن الشيخ النائيني بيقول إنه الاستثناء المنقطع بده نكتة هنا، بينما في الخروج التكويني ما بده نكتة. نقول هذا غير صحيح، دائما يحتاج إلى نكتة. النكتة قد تكون واحدة وقد تكون متعددة، وإلا لماذا جاء بالاستثناء المنفصل في مطلبين مستقلين عن بعضهما؟ هل هي من قبيل الكلام يجر الكلام؟ يعني قطعا لا، مش استجرار، هذا في ارتباط ما بينهما. لأنك تتوهم أن القوم إذا جاءوا بوسيلة نقلهم معهم، أراد أن ينصص أن وسيلة نقلهم ما جاءت معهم، لأن وسيلة النقل ما لازم ينصص عليها. يعني الآن أنت إذا بتقول العائلة الفلانية جاءت لزيارتي، بدك تنصص أن سيارتهم إجت معهم، ما بتنصص، هل تدخل تلقائيا؟ حتى لأنها تدخل تلقائيا، نبه أن القوم جاءوا بدون حمارهم. في نقطة معنوية مش بس أدبية. ها؟ جيد. إنما الكلام في النقطة الثانية، في كلام النائيني. كيف انتقل النائيني من القول بأنه توجد نكتة وارتباط وتأشير، شوفوا، بل نفس الدليل هنا ناظر إلى خروجه، فمفاد العقدين أن كل تملك ما عدا التجارة عن تراب هو داخل في أكل المال بالباطل. أقول كيف انتهى إلى القول بالحصر من مجرد الارتباط بين العقدين، ما قبل إلا وما بعد إلا، لو الاستثناء متصل على رأسي هذا واضح، لكن حيث أن الاستثناء غير متصل، هو صرح بأنه غير متصل، مجرد أن هنالك نكتة تربط بين عقدي الكلام ما قبل إلا وبعد إلا، كيف يفضي إلى الحصر؟ النكتة قد تكون أدبية، قد تكون عامة، قد تكون خاصة، قد تقتضي الحصر يا أخي تنزلا نقول، لكن وجود نكتة ما كيف طفرت منه وقفزت إلى دعوة الحصر، مع أن الأصل في الاستثناء المنقطع أنه لا يفيد الحصر. بعبارة أوضح، كل استثناء يحتاج إلى نكتة، لكن هذه النكتة لا تقتضي ما يقتضيه الاستثناء المتصل، يعني الالتزام بالحصر إذا كان ما قبله نهيا أو نفيا. فكيف ذهبتم إلى هذا؟ كأن المحقق النائم يريد أن يقول بأن النكتة هي التقسيم الظاهر في أنه تقسيم حاصر، أن الأكل بالأسباب إما أكل للمال بالباطل وإما أكل للمال بالحق، الأكل بالباطل هو بالأسباب الباطلة، الأكل بالحق هو بالتجارة عن تراض فقط لا غير. مع أن تسليمنا معك شيخنا أن ما قبل إلا له نحو علاقة بما بعد إلا لا يقتضي هذا المستوى الذي على أساسه يبتني القول بالحصر، لا يقتضي القسمة الحاصرة، يعني الأكل بالأسباب إما باطل وإما تجارة عن تراض فهو حق، لا يقتضي ذلك. من يدعيه عليه أن يقيم الدليل، بل ظاهر الدليل غير هذا، وقلنا في بداية البحث قبل التعطيل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما يتحدث عن كل أسباب أكل المال حتى مثل الحيازة وحتى مثل حق المار وحتى ما أدري ماذا، عم يتكلم عن تداولات المالية. تبقوا للنكتة يا أخوان، لا تأكلوا أموالكم بينكم، عم يتكلم عن المعاملات المالية والتداولات المالية. التداولات منها ما هو باطل ومنها ما هو حق، الحق هو التجارة عن تراض، الباطل من أي قبيل؟ من قبيل المقامرة، من قبيل التداول مع إكراه عن طرف، من قبيل المعاملات الربوية، من قبيل هذه أسباب باطلة. أما أسباب الأكل بصدد حصرها، وين بصدد حصرها؟ دلونا. هذا يلغي يعني التملك بالحيازة، ناظر إليه، الآية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم، مش لا تأكلوا أموالكم بينكم وبين ربكم في المباح الأولي، ها؟ غير ناظر لتلك الأمور، هذا أول. ثانيا، لا معنى للحصر مع وجود أكل بيننا أيضا بغير التجارة، هذا اللي سميته أنا ذاك الوقت إطلاق حيثي، من قبيل الصدقة، من قبيل الهبة، لما في بين، ما في تبادلات كما لا يخفى، وإن كان في تنقل بيننا ولكن من طرف واحد، الصدقة أو الهبة كما لا يخفى. فالآية محيثة بحيث التبادلات، التبادلات على قسمين، منها ما هو باطل ومنها ما هو حق. ما هو حق؟ سمي التجارة على الطرف، انتهى. اسمه العرفي هذا، مو اسمه الشرعي. فإذا لا حصر في النقاط، إذا لا حصر، إذا لا حصر للتجارة عن تراب. أقول مطلب الثالث، لنفترض أننا قلنا بالحصر، إما لأن الاستثناء متصل كما يقول السيد الخوئي، أو لأنه مع كون الاستثناء منقطع يوجد حصر للارتباط بين ما قبل إلا وما بعدها كما يقول محقق النائيني. أقول كيف يثبت هذا ويوصل إلى اللزوم شيخنا النائيني؟ دلنا بالله عليك. إنما يدل على اللزوم لو كانت الآية ناظرة إلى جهة اللزوم لا إلى جهة أصل مشروعية التبادل المالي بالتجارة. وهذا عود إلى بحث الإطلاق الذي كنا نبحثه، وهذه هي النقطة التي جعلت الشيخ الأنصاري لا يضم العقدين إلى بعضهما، لأنه رأى أن ضمهما إلى بعضهما لا يفيد فائدة زائدة. تنبه لها النقطة. فإذ قلنا يوجد إطلاق فبها ونعمة، إذا قلنا بأن الآية أساسا غير ناظرة، لا نحرز أنها ناظرة لما بعد أصل طريق تملك المال من بعضنا البعض. خب هذا الطريق الذي تملكنا به قد ينشئه المتعاقدان لازما وقد ينشئه غير لازم، يعني بعبارة أوضح ما بدي أتكلم بالخيارات الشرعية. إذا أنا تبادلت معك المال بيعا أو إجارة أو تجارة بأي نحو من الأنحاء، وشرطت عليك أني إن جئتك بالثمن إلى مدة سنة أسترجع المال، هذا بيكون مشمول إلا أن تكون تجارة عن تراض؟ والله ما بيكون مشمول. مشمول أو غير مشمول، حدا بيشعر بتخصيص هنا أو تقييد أو لا، أنت ملكت العين لكن مشروطة بأني إن أرجعت إليك الثمن إلى سنة كذا، أو إذا فعلت كذا مع انتقال المال، وإلا فلي خيار تخلف الشرط. ها؟ هذا مشمول لي، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون. هذا ليش عم جيبه أنا؟ عم جيبه منبه للقول بأن الآية ناظرة لكيفية انتقال المال، كيفية تحليل المال من أحدكم للآخر، طريقه في التداولات بينكم هو التجارة عن تراب في التداولات، في له طرق أخرى مش منظور لها في الآية أصلا، قالش عن الآية. وفي شيء آخر له علاقة باللزوم ليس منظورا في الآية، فكأن الآية تقول، كأن الآية تقول نحن نمضي ما تفعلوه أيها العقلاء، ما تفعلونه أيها العقلاء، أيها المتعاقدون، نمضي ما تفعلوه كما فعلتموه. أنت أكثر من هذا لا تقول. إذا كما فعلتموه قد نفعله لازما وقد نفعله غير لازم. هنا أدخل إلى كلام السيد الخوي. سيد الخوي رضوان الله عليه بعد ما تمم الإطلاق ونحن ما قبلناه، شو قال؟ قال السيد الخوئي بأن لدي أنا طريقة أخرى للاستدلال يمكن دعواها في المقام وأنها تدل على اللزوم. شو هي؟ قال ويمكن الاستدلال بالآيتين، يعني أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض، على اللزوم بوجه آخر، وهو أن البيع عبارة عن الالتزام بملكية المثمن للمشتري وملكية الثمن للبائع. طبعا هون عندي مشكلة، أنا سابقا تعرضت لها، قلت البيع مو التزام، البيع تبديل، البيع تبديل، أنا بعتك الكتاب وأنت اشتريت مني الكتاب مقابل الثمن، بدلت مالي بمالك. الالتزام يكون في الأمور العهدية مثل عقود العمل، هذا اسمه التزام متضمن، كل عقد فيه التزام لكن المتضمن مش التزام مش تعهد، هنا تبديل وانتهى. اذا قابض من قبل انا وانت انتهت المعامله، اذا مش قابضين من قبل يجب علينا بناء على كذا. ايه في التزام بالتسليم والتسلم، ايه صحيح، بس نفس المعامله لا تبديل حقيقتها. وهذا الالتزام لو لم يقيد بالخيار مطلق بالاضافه الى الزمان، لانه قد التزم بالملكيه الى يوم القيامه لا الى زمان دون زمان. يعني التزم بالملكيه بمعنى شو قصده الى يوم القيامه؟ يعني تعبير مش دقيق، يعني قطع رابطته بالماشي، بعد ذلك النتيجه هي انه لم تعد له علاقه به للحظ هالمعامله الى يوم القيامه، ولا بعد ساعه قد يشتريه، ما بتنقطع العلاقه الى يوم القيامه، من هذا الحيط تنقطع. ثم بيحكي كلام إلى أن يقول وإذا اتضح هذا فنقول، صفحة 32، إن مقتضى الآيتين كما عرفت عبارة عن إمضاء المعاملة وما تعاقدا عليه، فإن كان العقد وما تعاقدا عليه التزاما مقيدا بعدم وجوع الالتزام فيمضيها الشرع على نحو الجواز، وإن لم تكن المعاملة والالتزام مقيدا بذلك بل مطلقا من حيث رجوعه وعدمه فلا محالة يمضيها الشارع على نحو الإطلاق، وأنه ملك للمشتري أو البائع مطلقا إلى آخر كلامه. ها؟ وبالجملة إن الآيتين تدلان على أن الشارع يمضي المعاملة حسب ما أوقع المتعاقدة، هذا اللي أنا كنت دائما أقوله. ها؟ جيد، يوجد متعاقدة، يوجد إمضاء عرفي، ويوجد إمضاء شرعي. إذا تعاقد المتعاقدان طبقا لقوانين العرف أمضى العرف، الشارع جاء يمضي ما عليه المتعاقدان مما هو متعارف، جيد على رأسي، أضاف قيودا في طرف شروط المتعاقدين، أضاف قيودا، قالوا أضاف قيودا في طرف شروط الانعقاد بالصيغة الخاصة، أضاف قيودا في طرف العوضين، ما أضافه من قيود تقبلها، لكن هذه مش بالمطلقات أضيفة، المطلقات أمر في المعاملة كما هي. سيد الخوي شو عم يعمل هنا؟ يقرر الاستدلال بالآيتين على اللزوم بأن ما أوقعه المتعاقدان هو الالتزام باللزوم إلى يوم القيامة. أنا أقول أولا سيدنا ما في داعي تقول التزام، ما أوقعه المتعاقدان في البيع، هو عم يحكي في البيع، هو تبديل العين بالثمن، مو هكذا؟ والتبديل يعني قطع الرابطة. إذا المتعاقدان أوقعاه وإنت اعترفت بهذا وشرطا لأنفسهما الخيار المقتضي للجواز، كان جائزا من جهة ما شرطاه، لازما من غير جهة ما شرطاه. إذا لم يشرطا كان لازما كما لا يخفى. أقول هذا بالدقة يا إخوان ليس استدلالا على أصالة اللزوم في العقود دائما. ليش؟ لأن إذا شككنا فيما أوقعه المتعاقدان أنه مع شرط الخيار أو بدون شرط الخيار، أنا أستطيع أن أتمسك، لكن أحرز أنهما باعا، أحرز أستطيع أن أتمسك بأحل الله البيع لإثبات اللزوم؟ لا أستطيع، قطعا لا أستطيع، لأن شبه مصداقية منه كما لا يخفى. ولذا فإن الآيتين لا تستقلان بالدليلية على اللزوم في المقام كما لا يخفى، بل احتجنا لتحقيق موضوع الآيتين إلى كون ما أنشأه المتعاقدان لازما، فأثبت بالآيتين اللزوم الذي التزم به المتعاقدان على أنفسهما لا التعبد الشرعي باللزوم. والمستدل هنا على أصالة اللزوم يريد أن يثبت أصالة تشريعية من الشارع باللزوم، هذا ما اسمه أصالة اللزوم حينئذ، نقول أصالة اللزوم العقلائية التي أوضحها الشارع هي على رأسنا. وأنا أقول أصلا ما فينا نثبت أكثر من هذا في الحيث الأساس، أنا لم أقبل أكثر من هذا مرارا وكرارا، المطلقات لا تثبت أكثر من هذا كما لا يخفى. ثم يوجد كلام هنا للشيخ الأنصاري وأجاب عليه السيد الخوئي في قصة أن الباطل واقع الأمر ولا الباطل عرفي. هذا أشرت له أنا في البداية حين التحدث عن فقه الآية في أول يوم، ما في داعي نرجع له. قلنا نفس الأمر طريقه العرف، والشارع قد يخطئ العرف وقد يصوب العرف في بعض الأماكن، أو قد يخصص بلحاظ مبانيه ومبادئه التشريعية، والعرف يتعقل ممن يبني على هذه المباني أن يستثني هذا الاستثناء، لأن الجهة العليا هي التي استثنت الشارعية. وحللنا بشكل دقيق، ما في نكتة جديدة حتى نعيد. وبهذا نكون قد أوضحنا أيضا الاستدلال بأحل الله البيع. صحيح أن أحل الله البيع مختصة بالبيع مش لمطلق العقود كما نحن محل بحثنا، لكن من أهم العقود البيع كما لا يخفى. أحل الله البيع ذكرت في مقابل وحرم الربا، ويدعون أن البيع والربا شيء واحد وجهان لعملة واحدة. حللنا الآية نحن في بدايات البحث عند إنشاء العقود وما تنشأ به العقود، ما في مطلب جديد من جهة تحليل الآية. قلنا أحل الله البيع يعني أحل الله التملك بالبيع، لكن حرم التملك بغير البيع، هذا مفهوم لقب رح يصير شيك. طيب أحل الله التملك بالبيع، هل يعني أن البائع إذا مشترط من البداية الخيار لنفسه ما إله حق؟ هل يوجد من يدعي ذلك؟ لا يوجد من يدعي ذلك. أقول أحل الله البيع يعني أحل الله التملك بالبيع، هذا ما تدل عليه لا أكثر ولا أقل. اللي بده يشك أنه انتقل الملك بالفسخ أو لم ينتقل المضطر يتشبث بأذيال الأصل العملي استصحاب بقاء الملكي بعد الفسخ من طرف واحد، وهذا ما يدعي الشيخ لا أكثر ولا أقل. لا يوجد مطلب زائد هنا. والمتحصل من هذه المطلقات أوفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة عن تراض، وأحل الله البيع إلى هنا، أنه لا يوجد لدينا ما يدل تعبدا على أن الأصل في العقود مطلقا أو في بعضها مثل البيع مثلا أو الإجارة اللزوم. نعم استدل الشيخ وتبعه القول بجملة من الروايات ننظر إليها بشكل سريع إن شاء الله لا نطيل المكث فيها، من قبيل لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس، من قبيل الناس مسلطون على أموالهم، من قبيل أدلة الخيارات فإذا افترق فقد وجب البيع، نمر عليها لعلي إن شاء الله أنهيها بدرس واحد أو درسين يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.